السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وهذه بعض الأسئلة إلى أن ترد أسئلة الإخوة والأخوات وبالله التوفيق. يسأل عن حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر. أقول والله تعالى أعلم، إذا كان البائع هو الذي يمتلك السلعة، السلعة في ملكه في حوزته، هو صاحبها يبيعها كيف يشاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ولقول الله تعالى ذكره وحل الله البيع وحرم الربا. هذا. ويقول الأخ السائل إنه على جنابة، هل يجوز له أن يقرأ القرآن من على الجهاز المحدث الذي يقال له الآيباد، وهل يجوز له أن يمس الآيباد وعليه صفحات المصحف؟ أقول لا بأس بذلك، فلا يأخذ حكم المصحف، أما قراءة القرآن على جنابة فلا بأس بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والحاج له أن يقرأ القرآن، فعليه لا مانع من أن يقرأ القرآن وهو جنب، وإن كان الأفضل أن يبادر بالغسل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ولكن هذا على الكراهية ليس على التحريم. أما الآيباد فلا يأخذ حكم المصحف والله أعلم. يسأل عن الريح الخارجة من قبل المرأة، هل تنقض هذه الريح الوضوء؟ هذه الريح الخارجة من قبل المرأة فيها وجهان للعلماء، أحوطهما أنها تتوضأ، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل يجوز أن يطلع عمرة بالتقسيط مع أن له أرصدة في البنك ملكه؟ أقول بالله التوفيق، أما العمرة بالتقسيط فجائزة، وإن كان يكره للشخص أن يستدين من أجل العمرة أو الحج، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل: عنده مزرعة أسماك فيها نوع يقال له القراميط، وهو يطعمه دجاجا ميتا ومخلفات مزارع الدواجن، ماذا يحل وماذا يحرم؟ أقول بالله التوفيق، هذه القراميط التي تتغذى بهذا الغذاء تأخذ حكم الجلالة، والأحاديث التي وردت في الجلالة مفادها أنها تحبس أو أنها تعلف، تحبس 3 أيام، أي تطعم طعاما جيدا قبل بيعها أو قبل ذبحها ب3 أيام. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. نعم
مصطفى.
نعم
كيف حالك شيخ مصطفى؟ محمد بن شحاته معك يسلم.
الحمد لله، بارك الله فيك.
كيف حالك شيخ؟ بس بعض الأسئلة شيخنا الله يحفظك ويبارك فيكم.
تفضل.
شيخنا، موت الوالد يحجب المراث، بس السؤال الأول، هل موت الوالد يحجب المراث؟
ميراث من؟
مراث أبي، أبوه مات،
يعني في جد وابن وحفيد.
لا هو حفيد،
يعني حفيد، يعني يعني تسأل هل الحفيد يرث من جده إذا مات أبوه في حياة جده؟
نعم.
إذا كان له أعمام، عن الحفيد إذا كان له أعمام حجبه أعمامه. يقول في السائل رجل جامع زوجته ولم يجد ماء، هل يجوز له أن يغتسل أن يتيمم عفوا لعدم وجود الماء؟ يعني السائل هل يجوز الاغتسال، هل يجوز التيمم في حال الجنابة إذا لم يجد الماء؟ نعم يجوز التيمم في حال الجنابة إذا لم يجد الماء، والله أعلم. سائق يقود تريلات ويسافر بين الدول والبرد شديد جدا في هذه الأيام، ولا يستطيع أن يغتسل ولا يستطيع أن يسخن المياه، هل له أن يتيمم إذا أجنب في الطريق وهو نائم؟ نعم يجوز له أن يتيمم إذا كان الماء سيضر ببدنه ولم يجد ما يسخنه به، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم
الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
حضرتك أنا عاوز أجيب عربية وإمكانياتي ما تسمحش غير بمبلغ بسيط مش تمنها كامل، فقالوا لي على بنك إسلامي ده أبو ظبي أو فيصل مثلا إنه بيشتري العربية وبيديها لي بالقسط، بدفع مقدم وبعد كده بيكتب معايا عقد إن أنا سدد له القسط وبيبقى فيه حظر بيع لمدة 5 سنين.
لا تتعامل بهذه المعاملة الربوية، هم لا يقرضونك لوجه الله، لا تتعامل هذه المعاملة الربوية. بارك الله فيك، بارك الله فيك، لا تتعامل هذه المعاملة الربوية. يقول أخو السائل هل يجوز للأم أن تكره ابنتها النحيفة على الأكل؟ البنت نحيفة وأمها تكرهها على الأكل، تفتح فمها بالقوة وتدخل الطعام فيها في فمها، هل يجوز هذا؟ إذا كانت الأم تريد الخير لابنتها ونصحها الأطباء وأهل المعرفة بذلك، فلا بأس في هذه الحال أن تكره ابنتها على الطعام حرصا على سلامتها وصحتها، أما إذا لم يكن كذلك فلا، والله أعلم. يقول هل خدمة الزوجة لحماتها واجبة؟ أقول وبالله التوفيق خدمة الزوجة لحماتها ليست بواجبة، إنما هي من باب الفضل والإحسان، والله أعلم. يقول هل دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي يكون في الفرض وفي النفل على السواء أم في الفريضة فقط؟ أقول وبالله التوفيق أما الفريضة فنعم يستفتح فيها، يدعى فيها بدعاء الاستفتاح، أما النفل الراتب فلا أعلم فيه شيئا، أما النفل المطلق فجائز أن أستفتح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح في صلاة الليل كما في حديث علي في صحيح مسلم، وفيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في استحباب استفتاح صلاة الليل، والله أعلم. يسأل سؤالا من هم الأرحام الذين أمرني الله سبحانه وتعالى بوصلهم؟ الأرحام عموما هم الأقارب، ومن العلماء من يقول إنهم الأقارب من ناحية الأم، من ناحية الرحم، رحم الأم، لكن التحرير يقتضي أنهم الأقرباء عموما، وهذا ويوصل منهم الأقرب فالأقرب، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث: إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، قال: من ابتلي فصبر فواها. أقول وبالله التوفيق، هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وبالله تعالى التوفيق. يقول: صليت ونسيت شيئا، نسيت أني لم أركع الركوع الأول، وبعد تذكرت أقول: اسجد للسهو فهو الأفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل: يقول: صليت وسهوت في صلاتي وسجدت للسهو، وبعد أن قمت من سجود السهو تشهدت ثانية ساهيا، هل أسجد للسهو مرة ثانية؟ أقول وبالله التوفيق: لا سجود عليك مرة ثانية، لا سهو بعد السهو، كذا قال العلماء، وبالله تعالى التوفيق. يقول السائل: عندنا قطة آذتنا وأتلفت أشياءنا، أتلفت حتى الفراش من عبثها بأظافرها فيه، فضلا عن تعديها على الأطفال بالخربشة، وعجزنا عن التصرف معها هل يجوز التخلص منها بوضع السم في طعام لها؟ أقول بالله التوفيق: إذا كانت بالتوصيف الذي ذكرت جاز ما ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل: هل يجوز بيع القطط أم لا؟ أقول وبالله التوفيق: نعم يجوز بيعها، والحديث الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور أو السنور حديث معلول لا يثبت وأعله علماء العلل، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بروحك يا شيخ، أنا دلوقتي مريض جن.
نعم.
أنا مريض جن وفي نفس الوقت مريض نفسي، يعني باخد أدوية نفسية.
مريض جن؟
آه.
يعني إيه مريض جن يعني؟
يعني ممسوس.
طيرت نفسك.
وانا برتقي يعني، بس مش مواظب على الرقية، وفي نفس الوقت
واظب على الرقية وحافظ على صلاتك. والسؤال؟
السؤال ان انا دلوقتي مش بقدر اتلفظ بالشهادة صحيحة ولا في الصلاة ولا خارج الصلاة، فالطبيب النفسي اللي انا متعالجه عنده قال لي اصور الشهادة بسبب او بدون سبب لغاية ما اخف من الحالة النفسية دي. فالمشكلة ان انا مع تكرارها خطأ ممكن احس ان انا بستهزأ بيها والعياذ بالله، فانت عايز اعرف الحسن في
استرشد حياتي. استرشد بالطبيب المسلم الثقة الماهر في طبه، وعليك بالدعاء وكثرة الذكر، ولا تتخلف عن صلاتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز توزيع العقيقة نيئة غير مطهية؟ نعم يجوز توزيع العقيقة نيئة غير مطهية، وبالله التوفيق. يقول أخو السائل: أتيت بعامل يعمل لي بعض أعمال السباكة، وحصل وبعد أن عمل الأعمال اختلفنا في الأسعار، فقلت له نأتي بأهل الاختصاص في المهنة يحكمون أو عفوا يحكمون بيننا، فأبى هل أنا ظالم له إذا لم أعطيه ما يريد لأنه يفرض أسعارا باهظة؟ قل لست بآثم، إنما إذا قلت نحكم أهل الاختصاص في المهنة فقد أعذرت أمام ربك سبحانه وتعالى، والله أعلم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت فضيلة الشيخ مصطفى، كنت عايزة أعرف هل من ضمن مخارج زكاة المال لفقراء مرضى المسلمين اللي بيغيروا دم كل شهر أو بيعملوا عمليات جراحية، ولا لا يجوز فيها زكاة المال وهم فقراء، وأنا على علم أنهم فقراء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يجوز إعطاء زكاة المال للمرضى الفقراء؟ نعم يجوز إعطاؤهم، لكن ليس من حقك أن تفتئتي عليهم في حقوقهم، فالزكاة حق لهم، سلميهم المال يفعلون به ما يشاءون ما داموا من أهل الاستحقاق، ولا تفرضي عليهم أن يتعالجوا به. فالمال الذي تريدين إخراجه إن رأيتيهم فقراء أهل الاستحقاق سلميهم المال في أيديهم، قد يكونون أحوج إلى شراء طعام وشراب قبل الدواء، فليس من حقه إجبارهم على أن يعالجوا بالمال، إنما سلميهم المال في أيديهم ما داموا رشدة وما داموا من أهل الاستحقاق، والله تعالى أعلم. يسأل سائل: هل يجوز إخراج زكاة المال للقنوات الفضائية؟ أقول وبالله التوفيق: لا يجوز إخراج زكاة المال للقنوات الفضائية، لا يجوز ذلك. يسأل سائل: هل يجوز إخراج زكاة المال في بناء بعض المساجد وتشطيبها؟ أقول بالله التوفيق: لا يجوز ذلك. زكوات المال لا يجوز إنفاقها في بناء المساجد وتشطيبها، وبالله تعالى التوفيق. يقول الأخ السائل: ذكرت أمي امرأة بسوء ومكروه، فقلت لها: يا أمي لا تغتاب المسلمات، هذا حرام. فغضبت مني ودعت علي، وأنا متألم من دعوتها علي، هل دعوتها ستستجاب في؟ أقول بالله التوفيق: لا تبالي بدعوتها عليك حينئذ، لأنها ظالمة في هذا الباب، لأنك تنهى عن المنكر، والله سبحانه علام وعليم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك ويعلم ما في نفس أمك، وأنت نهيتها عن المنكر، فكونها دعت عليك لا تلتفت لدعائها عليك، إنما يتقبل الله من المتقين، وبالله تعالى التوفيق. يقول أخ السائل: كنت نائما فرأيت في منامي أني أعاشر زوجتي معاشرة تامة، ولكن وبعد أن استيقظت لم أرى أثرا للمني في ثيابي، هل علي غسل؟ أقول: لا غسل عليك، لأن الغسل يجب بخروج المني أو بالجماع في اليقظة، أما الذي حدث منك فلا يجب غسلا، والله أعلم. يقول أخ السائل: أنا من القاهرة وسأخرج منها الساعة الواحدة ظهرا إلى الأسكندرية، هل أصلي الظهر والعصر في القاهرة أم ماذا أصنع؟ أقول وبالله التوفيق: صلي الظهر فقط في القاهرة، والعصر صليه إما في الطريق أو إذا وصلت الأسكندرية ما دام ذلك قبل غروب الشمس، والله أعلم. الظهر صليه في القاهرة، والعصر إما في الطريق أو عند وصولك الأسكندرية ما دام وصولك قبل المغرب، وبالله التوفيق. هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم انصرف، ثم انصرف، وإذا صلى الظهر ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. يسأل سائل عن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما المراد بالصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما شغل عن صلاة العصر مع أصحابه حتى غربت الشمس، قال ملأ الله بيوتهم، يعني يهود، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته شيخنا.
نعم
حياك الله.
وحياك
الله يبارك فيك. كنت بسأل قول الله عز وجل في سورة يوسف إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وليه سؤال آخر يا شيخ؟
تفضل.
وعن حكم الألعاب اللي هي المتناولة بين المسلمين بين الطاولة والنار والشطرنج والكوتشينة والدومون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الآية الكريمة جاءت لما قال يعقوب لبني يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. قال الجمهور من المفسرين خشي عليهم العين، والعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، خشي عليهم الحسد فأراد أن يأخذوا حذرهم من العين، خشي عليهم من العين لأنهم كانوا على درجة عالية من الجمال ودرجة عالية من فراهة الأجسام، فإذا دخلوا كلهم جميعا هم 11 من باب واحد اتجه إليهم الحساد والعينون، فأراد يعقوب الاحتراز لهم من ذلك، والله أعلم. يسأل عن الطاولة وعن الدمن، هذه أقل أحوالها الكراهة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا شير صبغ يده في شحم خنزير ودمه، وهذا الحديث ثابت صحيح. وسمى رواية أخرى من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، لكن تكلم عليها بعض علماء العلل، والله أعلم. يقول أخ السائل هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أقول وبالله تعالى التوفيق لم يثبت هذا الخبر، لم يثبت الخبر بلفظ الأمر، يعني الأمر أمر من تشهد فليتعوذ بالله من أربع بلفظ الأمر لا يثبت ولا يصح، إنما الذي ثبت فعله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفارق بين كونه يأمر وبين كونه يفعل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك بخير شيخ. أنا يا تاجر وكان نحط الفلوس ديالي اللي كان بيع وكان شري بيك نحطو في واحد البنك، ولكن هذاك البنك ما كان ناخذ منه لا قيمة ربوية لا والو. شنو هو واش كيكون الشرع في هذه المسألة هذه؟ الله يجزيك بخير. وعندي سؤال ثاني.
السؤال الأول
السؤال الأول هو بأنني أنا يا تاجر كان بيع وكان شري، أبيع وأشري، ومن بعد المال ديالي اللي كان ناخد كان حطه في واحد البنك، ولكن ما كان ناخد عليه لا قيمة ربوية
أنت تبيع وتشتري، وماذا بعد ذلك؟ ما فهمته.
أنا بحط المال ديالي، المال اللي كان ناخده في التجارة ديالي كنحطه في واحد البنك، وهذاك البنك هو كيتعامل بالربا، ولكن أنا ما كناخدش الربا من عنده.
يعني أنت تبيع لبارت يعمل بالربا ولكنك لا تأخذ الربا منه، أو أنك وضعت مالك في بارت؟
أنا وضعت مالي في
بارك. فهمت. يعني أنت الآن تاجر وتضع أموالك تاجر في البنك ولكن لا تأخذ عليها فائدة، هذا السؤال؟
لا أخذ عليها فائدة، هو هذا السؤال. نعم سيدي.
طيب، ما سبب وضعك المال في البنك؟
سبب وضع المال ديالي في البنك هو بأنني ولا بد خصني نعطي واحد لكين بيانات بتوصيل ديال هذيك البنك للناس اللي كان
بارك الله فيك. إذا كان الشخص يحتاج لوضع المال في البنك ولن يتقاضى عليه فائدة ربوية، إنما ظروف العمل ألجأته إلى وضع المال في البنك مع أنه لن يأخذ عوائد ربوية، فهذا جائز والله أعلم، ولم يقع آنذاك في الربا والله أعلم. يقول أخو السائل: هل يجوز لي بيع البناطيل الجنز للناس؟ نعم يجوز بيعها وإن لم تكن من ملاك كرام الفضلاء، لكن أيضا يجوز بيعها. والمستند أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع في المسجد من حرير، فأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اشتري هذه الحلة تجمل بها للوفود وللأعياد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل به إلى عمر، فوجد عمر في نفسه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، عايز اوضح السؤال بس لانه هيفهم معايا في كل حاجه. بس السؤال اللي انا سالته من شويه،
انت المريض، قلت لك استشر الطبيب المسلم الثقه في امرك، بارك الله فيك، مع الدعاء وكثره الذكر. ليس عندي مزيد. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: أبوه رجل قعيد لا يستطيع الحراك، وأرهقهم في غسل أعضائه، وأصبحوا لا يتحملون غسل الأعضاء عند كل صلاة، وهو لا يستطيع التحرك من السرير، ماذا يصنع في الصلاة؟ أقول بالله التوفيق: إن عجز عن الوضوء تيمم، وإن عجز عن التيمم صلى فاقد الطهورين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز اخراج زكاة المال للجمعيات الخيرية والمستشفيات اللي بيبقى ليها رقم حساب في البنوك؟
هل يجوز اخراج زكاة المال للجمعيات الخيرية اذا كان لها حسابات في البنوك؟ اذا كان القائمون عليها امناء فقهاء يعرفون تصريف زكاة المال وكان عندهم قسم خاص بالزكوات معلوم، لان احيانا يدخل بعض اعضاء الجمعيات الاموال في بعضها ويخلطون فيضعون اموال الزكاة في انشاء مشاريع وهذا لا يجوز. فاذا كانت هناك حسابات خاصة بالزكوات وكان القائمون على الجمعيات أمناء فقهاء جاز ذلك والله أعلم. والأولى أن تصرفينها بمعرفتك للفقراء الأقربين أولا أو الجيران ثانيا، إن عجزت فلك ما ذكرت والله أعلم. يقول أخو السائل، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الجيران إلى 40 دار؟ وكيف تحدد هذه 40 دار؟ أقول لم يثبت الخبر، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن لي جاران جارين يا رسول الله إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أنا موظف في هيئة حكومية وعندنا في بشامل نظام سلف للموظفين يخصم منها مصاريف الإدارة. يعني مثلا لو انا هاخد 5000 جنيه هاخدهم 4700 والباقي مصاريف اداريه. فهل ده يعتبر ربا؟
اذا كان الامر يقيني انها مصاريف اداريه جاز هذا العمل مع الكراهه والله اعلم. يقول اخو السائل، ما حكم اشتراكي في صناديق الزمالة في العمل؟ يقطع راتب جزء من الراتب وأخذه بعد بلوغ سن معينة مبلغا مجمدا كبيرا. أقول وبلا توفيق، ابتعد عن هذه الصناديق صناديق الزمالة لما يعتريها من الربا والغرر وتسمير الأموال في البنوك والتعاملات البنكية فيها ربا ولا تخلو منه والله أعلم. سائل يسأل، هل يجوز استخدام السواك الرطب الذي أشعر في فمي وأحس بطعمه في فمي أو لا يجوز وأنا صائم؟ أقول يجوز استعمال الرطب السواك الرطب واليابس أثناء الصيام. يجوز استعمال السواك الرطب واليابس أثناء الصيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فجاز الوضوء بماء البحر، وماء البحر إذا توضأت به وضعت غرفة في فمك للمضمضة ستشعر بملوحته في فمك ومع ذلك لا تفطر به والله أعلم. يقول أخو السائل، قمت من نومي وأنا عجل فوجدت أن الشمس أوشكت أن تطلع، إذا توضأت لن أدرك الفريضة. عفوا، يقول إذا توضأت لن أدرك النافلة، هل أدخل في الفريضة على التو أم أصلي السنة؟ ثم أصلي الفريضة. أقول أدخل في صلاة الفريضة وبعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح صلي النافلة التي فاتتك والله أعلم. يقول هل يجوز الوتر بثلاث ركعات ليس بينها تشهد؟ نعم يجوز الوتر بثلاث ركعات ليس بينها تشهد، بيد أن حديث لا تشبه الوتر بالمغرب حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالله تعالى التوفيق. يسأل هل يجوز الوتر بركعة؟ نعم يجوز، وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه والله أعلم. يسأل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ، أنا اللي اتصلت بحضرتك عشان زكاة المال للجمعيات الخيرية والمستشفيات. في شعبان اللي فات أنا طلعت زكاة المال للمستشفيات زي سرطان الأطفال والكلى وحاجات، بعد كده في ناس قالت إن هي ما تنفعش. طب لو هي ما تنفعش هطلعها تاني؟
عفى الله عما سلف، لكن في الجديد فالجواب كما ذكرته لك والله أعلم. سائل يسأل يقول هل يجوز لي أن أذهب وأشتري ثلاجة لفتاة فقيرة من زكاة مالي لكونها تريد الزواج؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كانت الفتاة رشيدة سلمها المال في يديها، وليس من حقك أن تفتئت عليها كي تلزمها بشراء ثلاجة، فما دامت رشيدة هي صاحبة حق التصرف في مال الزكاة ما دامت فقيرة والله تعالى أعلى وأعلم. تقول الأخت السائلة إنها لا تنجب، فذهبت إلى الملجأ وأتت بطفل من الأطفال من الملجأ وسمته تنسبه لنفسها ولزوجها، هل هذا حرام؟ أنه طفل يتيم وهي سمته باسمها أنها أم له وسمته باسم زوجها أيضا. أقول هذا حرام، هذا حرام لقول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أما التحريم أيضا فيتأتى من وجه آخر فضلا عن مخالفة الآية، مخالفة الآية أعني من ينسبون الولد لأنفسهم يخالفون قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم، فضلا عن ذلك الولد إذا كبر سيرث ولا حق له في الميراث، وكذلك سيطلع على العورات وليس له حق الاطلاع على العورات والله أعلم. السلام عليكم.
يا شيخ
الحمد لله.
بالنسبة يا شيخ للمعاش التكميلي الموجود في الشركات كنت عاوز استفسر عنه، وبرضه في سؤال تاني، عندنا نظام في الشركة حاجة اسمها قرض، مثلا باخده 80,000 بسدده أكتر من ذلك ب2,000 حوالي، بيقولوا اللي دوت تضامن اجتماعي، يعني على أساس لو حد توفى في الناس اللي بياخدوا القرض هم يسدوا عننا، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. يقول أخ السائل إنه يقترض مبلغا من المال من إحدى المؤسسات، يقترض 80,000 لكنهم يقتطعون 2,000 يقولون إن هذا تضامن اجتماعي، إذا مات شخص من المقترضين نسقط عنه الدين، هل هذا جائز؟ هذا لابد أن يكون عن طيب نفس، عن طيب نفس، وعن وينظر في حال ما إذا لم يمت شخص، يرجع المال إلى من؟ في حال إذا لم يمت الشخص يرجع المال إلى من؟ هذا وبالله التوفيق والأحوط البعد عن هذه المعاملة، والله أعلم. يقول يسأل عن المعاش التكميلي، الأحوط أيضا البعد عنه والله أعلم. يقول الأخ السائل، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ أقول بالله التوفيق لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق. الأخ السائل يقول، هل يمنع شخص من دخول المقابر بالنعال، أعني المشي بين المقابر؟ أقول بالله التوفيق لا يمنع. وحديث يا صاحب السبتيتين اخلع عليك فإن ثبتت صحته، وإلا ففي ثبوته أيضا بعض النزاع، لكن إن ثبتت صحته فهو حالة خاصة محمولة، محمول على رجل يظن أنه قد كان يتباهى في مشيته، والله أعلم. أما الدليل على الجواز، جواز المشي بين القبور بالنعال، فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وكذلك في قصة مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها، استيقظ من الليل فقام رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا ثم اتجه إلى المقابر. وأيضا شيء ثالث لم يرد، وقد صليت آلاف الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرد أنهم كانوا يخلعون النعال ويتركونها أمام مداخل القبور، والله أعلم. يسأل سائل عن قبلته لزوجته، هل تفسد وضوءه؟ أقول بالله التوفيق أختار رأي الحضر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها لا تنقض، وقد ورد في الباب قوله تعالى أو لامستم النساء، فاختار ابن عباس فيها أن المراد بالملامسة الجماع، قال إن الله حيي كريم يكني، أي يكني عن النكاح بكنايات المس، اللمس، الغشيان، الوط، الإتيان، نحو ذلك. فهذا حمل ابن عباس للآية الكريمة أو لامستم النساء حملها على الجماع هذا. وقد ورد في الباب حديث لكنه ضعيف الإسناد، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، لكنه ضعيف الإسناد، والله أعلم. السلام عليكم.
أكلم عليك الشيخ مصطفى عدو.
اتفضل.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك الشيخ مصطفى وبركاته، الحمد لله.
ربنا يبارك لنا فيها صحيحك يا شيخنا.
وياك.
الله يكرم أستاذ حضرتك، بس أنا في سفري بشتغل لروح العين السخنة كل يوم، تمام؟ فحضرتك دلوقتي أنا بركب الأوتوبيس بتاع الشركة قبل ميعاد الفجر، قبل ميعاد الفجر مثلا بخمس دقايق وعشر دقايق، فصلي الفجر إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن كان الأوتوبيس بالإمكان أن يتوقف حتى يصلي الركاب الفجر، أوقفتم الأوتوبيس وصليتم الفجر، وإن عجزت تماما وكان السائق من ذوي الأخلاق السيئة ولم يقف وستحدث مشكلة، فصلي على حالك وأنت جالس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ مصطفى العدوي؟
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
بالنسبة هل صفة، عليكم ورحمة الله وبركاته، صفة كفن المرأة هل هو خمس قطع قماش نفس كفن الرجل بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن وصف كفن المرأة لم يثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خمس قطع، لم يثبت بذلك الخبر في سنده مقال. والمرأة تستر بكم قطعة تستر ما تيسر من القطع، وأنت تعرف أن هذا كله على الكمال، وإلا في الواجب الستر عموما فقط. لحديث مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد ما وجدوا شيئا يغطيه كله، إنما إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيء من الإذخر. عموما الأمر على التوسعة في كفن المرأة والله أعلم، ولكن أحسن الكفن قدر الاستطاعة واسترها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت كنت بسأل عن ضوابط صندوق الزمالة في الشركات، ضوابط إنشاء صندوق الزمالة.
نعم.
يعني نريد إنشاء صندوق الزمالة ونريد الضوابط الشرعية لي.
أقول لك
وجزاكم الله خير.
صناديق الزمالة هذه على علمي أنها تسمر أموالها في البنوك، فإذا كانت تسمر أموالها في البنوك فالبنوك العوائد منها محرمة ربوية. والشيء الثاني أن بها بعض الغرر، أنك تدفع قليلا وتأخذ كثيرا، أو تدفع ولا تأخذ، ففيها الغرر وفيها الربا، فللحيثيتين أصحتك بالابتعاد والله أعلم. يقول أخو السائل هل يجوز المسح على الجزمات، على الجزمة، على الجزمة التي تلبس؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الجزمة التي لا تغطي بز الرجل، أن الكعبان البارزان الناتئان من على جنبتي الرجل اللذان هما حد الوضوء، الجزمة التي لا تغطي بز الرجل لا يجوز المسح عليها. على الصحيح من أقوال العلماء. أما الخف الذي يغطي بز الرجل يجوز المسح عليه بالاتفاق، اتفاق أهل السنة والله أعلم. سيل نسأل يقول نحن أسرة كبيرة ويقدم لنا الأكل وفيه قطع لحم، فيقول إن من إخواني من هو طماع بعض الشيء فيمد يديه على أفضل قطع اللحم ويأخذ قطعة تلو الأخرى، ومنهم من هو حيي لا يمد يديه، فليجوز أن نفرق اللحم كل يأخذ جزءا؟ نعم يجوز، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذبح شاة واحتز لكل صحابي قطعة هذا. وقد ورد أيضا في هذا الصدد قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا والله أعلم. يسأل عن حدود الإسراف في الزواج. أقول بالله التوفيق، الإنفاق في الزواج الأمر فيه نسبي، أعني أن الرجل الذي يمتلك ملايين قد يسوغ له في النفقة ما لا يسوغ للذي لا يمتلك إلا آلاف يسيرة، فالإنفاق الأمر فيه نسبي. ثم يأتي الإسراف هو الإنفاق فيما لا فائدة فيه، هذا يمنع وفاعله مبذر من إخوان الشياطين إذا كان ينفق فيما لا فائدة فيه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أخبار فضيلتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت سؤال.
اتفضل.
لو في شيء وقع في القلب من سوء الظن بأحد ولو لم أقر به أو يعني ألقاه الشيطان في قلبي، فهذا ظلم لهذا الشخص؟
لا، ليس ظلما. شيء قذف في قلبك ليس ظلما. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادعو الله له. تقول السائلة هل يجوز أن يستدين الشخص من أجل الزواج؟ إذا خشي على نفسه الفتنة جاز له أن يستدين من أجل الزواج، ويوصي إذا توفاه الله أن يسدد عنه الدين إن كان له مال. هذا. والسؤال الأخير، امرأة تقول إن الله لا يستحي من الحق، ولها بنات أبكار يتركن حلق العانة زمنا طويلا بما يقزز ويخرج تخرج منه رائحة ليست طيبة، ويدعين أن البنت البكر لا تحلق العانة. هل صحيح أن البنت البكر لا تحلق العانة؟ أقول كلا، بل البكر كغيرها من النساء، العانة لا تفحش ولا تترك فوق الأربعين، فقد وقت لحلق العانة ونتف الإبط 40 يوما، والله أعلم. هذا. وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب قناة ندى، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما منارة خير وحق وتعليم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. كما أسأل الله أن يهدي نصارى مصر للإسلام وللإيمان بالله خالقهم، وأسأله سبحانه أن يجمع بين قلوب أهل مصر على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوحد كلمتهم وأن يجمع بين قلوبهم على الطاعة لله ورسوله، اللهم آمين. أسأل الله أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.